أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله ربي وأسأله التوبة. الفصل الثاني: برهان النظم وإثبات وجود الصانع العليم. يقع الكلام في الفصل الثاني من الباب الأول، حيث تقدم سابقا أن هذا الباب الأول الكلام فيه في مطلبين. المطلب الأول تقدم سابقا، والمطلب الثاني هو برهان، هو البراهين على وجود الله سبحانه وتعالى. المطلب الأول هو عبارة عن مقدمات أساسية نحتاجها في علم العقائد، لا بد من تأسيسها أولا قبل الدخول في مباحث علم العقائد، في المباحث العقائدية. جيد، وذلك المطلب قد تقدم. الآن كلامنا في المطلب الثاني، والمطلب الثاني هو عبارة عن البراهين، يعني الفصل الثاني والثالث والرابع عبارة عن البراهين التي من خلالها نثبت وجود الصانع، نثبت وجود الله سبحانه وتعالى. ما هي تلك البراهين؟ البراهين يقول مصنف فيها براهين ثلاثة تختلف. البرهان الأول برهان النظم، البرهان الثاني برهان الحدوث، البرهان الثالث برهان الإمكاني والوجوب. هذه البراهين الثلاثة تختلف فيما بينها، إلا أنها تهدف إلى نتيجة واحدة، وتهدف إلى نقطة واحدة، وتلك النقطة الواحدة هي إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. إذن الغاية من هذه البراهين والأدلة هي إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. المصنف أولا يذكر برهان النظم، نذكر هذا المقدار قبل الدخول في برهان النظم. قال: الفصل الثاني برهان النظم وإثبات وجود الصانع العليم. إن البراهين الدالة على وجود خالق لهذا الكون، لهذا الكون يعني لهذا العالم، وأن البراهين دالة على وجود خالق لهذا الكون والدالة على مفيض لهذه الحياة، مفيض من الإفاضة، يعني أنه أعطى الوجود لهذه الحياة. ومفيض لهذه الحياة، ماذا مفيض؟ مفيض يعني أعطاها الوجود. إن البراهين كثيرة متعددة، ونحن نكتفي بتقرير ثلاثة منها، تقرير عن الذكر. ذكرنا المصنف ثلاثة: البرهان الأول برهان النظم، يقرأ النظم. برهان الثاني الحدوث. برهان الثالث الإمكان والوجوب. جيد، ففي هذا الفصل نبين برهان النظم ونقول. الآن يقع الكلام في برهان النظم. يقول المصنف: في هذا البرهان عندنا نقاط. النقطة الأولى، النقطة الأولى سهولة هذا البرهان، أن هذا البرهان برهان واضح لكل إنسان آخر، سواء كان إنسانا متعلما أم كان إنسانا أميا غير متعلم، فكل إنسان يفهم هذا البرهان سواء كان صغيرا أم كبيرا، متعلما أم جاهلا، كل إنسان يفهم هذا البرهان، فهو إذن من البراهين التي تحصل لكل إنسان. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يقول المصنف: ما هو تعريف النظم؟ النقطة الثالثة، تقريب الاستدلال ويعني بيان كيفية الاستدلال ببرهان النظم. النقطة الرابعة، إشكالات على هذا البرهان والإجابة عليها. يذكر أن المصنف 6 إشكالات ويجيب عليها. يقول الآن: أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، يقول أن هذا البرهان هو أيسر وأسهل البراهين على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وذلك لأنه برهان يكون في متناول يد كل إنسان عاقل، وهذه النقطة أشار إليها بقوله: إن من أوضح البراهين العقلية. مصنف شوف لاحظ، يقول إن هذا البرهان هو برهان عقلي، واضح هو برهان عقلي. بس ليش يقيد مصنف يقول برهان عقلي؟ لأنه مما يلتفت إليه العقل ويلاحظه العقل. جيد، هو بالنقل القرآن الروايات ما أشارت، يقول نعم أشارت الآيات المباركة والأحاديث أشارت إلى هذا البرهان وذكرته، إلا أنها ذكرته بما ماذا محاكية للعقول. واضح إن شاء الله. إذن إن من أوضح البراهين العقلية وأيسرها يعني أسهلها، إن تناولا للجميع يعني لجميع أفراد البشر العقلاء، هو برهان النظم. النظم هو جمع نظام. النظم يعني بضم النون وضم الظاء يقرأ النظم، والنظم هو جمع نظام، والنظام هو عبارة عن القانون. النظام هو عبارة عن قانون يقع بين أشياء، كما سيأتينا إن شاء الله بعد قليل توضيحها. المهم قال: وهو الاهتداء. ما هو؟ إن من أوضح البراهين العقلي وإسارة نوع الجميع هو برهان نظم، وهو الاهتداء إلى وجود الله سبحانه وتعالى. عن أي طريق؟ عن طريق مشاهدة النظام الدقيق البديع السائد في عالم الكون والتفكر فيه. صنف يقول لاحظ، عن طريق مشاهدة النظام. إذن نحتاج هنا إلى واسطة، وهي المشاهدة. والمقصود من المشاهدة، المقصود من المشاهدة ليست فقط المشاهدة الحسية بواسطة البصر والعين، لا لا، بل المشاهدة أعم هنا، سواء كانت حسية أم كانت فكري، يعني سواء كانت مشاهدة حسية أم مشاهدة وجدانية بالباطن، كما سيتضح بعد قليل. جيد، ما هو النظم؟ النقطة الثانية، ما هو النظم؟ المصنف الآن يريد أن يعرف النظم. النظم قلنا هو جمع نظام، والنظام يجمع حينئذ على صيغة نظم. جيد، يقول مصنف إن النظم هو مفهوم بديهي لا يحتاج إلى التعريف. وإذا كان الشيء بديهي لا يحتاج إلى التعريف، فإذا أردنا أن نذكر له تعريفا فالتعريف سيكون من التعريفات اللفظية للتعريفات الحقيقية. وإذا كان لا يحتاج إلى تعريف، سنذكر له أمور خاصة به يمتاز بها، من الأمور التي يتميز بها. من تلك الأمور التي يتميز بها؟ النظم. يقول لاحظوا إن النظام هو عبارة عن جمع عبارة عن الجمع والتأليف بين أمور مختلفة، هو عبارة النظام هو عبارة عن الجمع، إذا تكتب تعريفه هو عبارة عن الجمع، هو عبارة عن جمع وتأليف بين أمور مختلفة، سواء كانت تلك الأمور المختلفة سواء كانت أجزاء أم كانت ماذا؟ أم كانت أفرادا. أجزاء كيف؟ شوف لاحظ، الأكسجين والهيدروجين هما جزءان للماء، فالماء مكون من هذين الجزئين. جيد، فالماء مؤلف ومتكون من هذين العنصرين الأكسجين والهيدروجين، هذا يسمى شنو؟ يسمى نظام. جيد، عندك مثلا الكتاب مؤلف من أوراق وجلد وخطوط وغلاف، هذا يسمى حينئذ شنو؟ يسمى نظام. وهكذا ما شاء الله من الأنظمة الموجودة عندنا. إذا النظام قد يكون هو واقع بين أمور وأجزاء مختلفة، أجزاء، وقد يكون بين أفراد. أفراد كيف؟ الأجزاء هي التي تكون المركب، أما الأفراد يقول لا، الأفراد لا تكون المركب، وإنما بينها نظام. هذه الأفراد مختلفة، تقع تحت كلي ومختلفة، إلا أنها بينها نظام. مثلا أفراد الإنسان زيد باكر عامر خالد، يوجد نظام فيما بين هذه الأفراد، واضح؟ يوجد نظام. مثلا عندنا أفراد الجسم، من هي أفراد الجسم؟ الإنسان فرد للجسم، الحجر فرد، النبات فرد، وهكذا. فنلاحظ كل شيء له شني، كل الأشياء المختلفة سواء كانت أجزاء أم كانت أفرادا يقع بينها نظام. هذا النظام هو عبارة عن قانون له الخطوط، له الخطوط التي يسير عليها أو تسير عليها تلك الأمور المختلفة. قال: ما هو النظم؟ إن مفهوم النظم هو من المفاهيم الواضحة لدى الأذهان ومن خواصه وعلاماته. خواصه يعني الخصوصيات التي يمتاز بها، لهذا يقول هو من المفاهيم، يعني من الأمور الواضحة. المفاهيم الواضحة يعني الأمور التي لا تحتاج إلى التعريف لدى الأذهان. كل شخص يقول له ما هو النظام؟ يقول لك واضح، النظام عبارة عن قانون. قانون وين يقع؟ يقول يقع هنا. ومن خواص أنه يتحقق، أي يقع بين أمور مختلفة سواء كانت أجزاء هذه الأمور، سواء كانت الأمور المختلفة أجزاء لمركبين أو كانت أفرادا من ما هي. أجزاء لمركب يعني عندنا شيء يتركب من أجزاء، هذه الأجزاء بينها نظم بحيث حققت لنا ذلك الشيء، الأكسجين والهيدروجين، واضح؟ بنسبة معينة صار ماء. زين، الأفراد أو أفرادا تلك الأجزاء المختلفة هي أفراد من ماهية واحدة، أو كانت أفرادا من ماهيات مختلفة. إما أفراد من ماهية واحدة كأفراد الإنسان، أفراد الإنسان شني؟ من ماهية واحدة، زيد وبكر وعمر وخالد، بينها نظام أو لا؟ نعم بينها نظام، بينها نظام. أو ماهيات مختلفة، لا هنا عندنا أفراد ليست من ماهية واحدة، مثلا زيد من الإنسان، من ماهية الإنسان، واضح؟ هذه شجرة التفاح من ماهية الشجر والنباتات، الطابوق من ماهية الحجر وهكذا. فهناك ترابط وتناسق بين الأجزاء أو توازن وانسجام بين الأفراد. شوف الترابط يقع بين أجزاء المركب، ولهذا يقول هناك ترابط. ترابط يعني اجتماع وتأليف وتكوين وتناسق بين الأجزاء، هذا في المركب. أو هناك توازن وانسجام، أو هناك توازن وانسجام، هذا وين يقع بين الأفراد، واضح مختلفة. يؤدي هذا التناسق، هذا الترابط، هذا القانون يؤدي إلى هدف وغاية مخصوصة، مثلا كالتلاؤم الموجود بين أجزاء الشجر. الشجر هو عبارة عن مركب من ماذا؟ مركب من جذور وأغصان وأوراق وماء، جيد. وكالتوازن الحاصل بين حياة الشجر وحياة الحيوان، يوجد توازن وانسجام بين من؟ وقانون بين حياة الشجر وحياة الحيوان، واضح؟ بحيث لا هذا يتعدى على هذا، فالشجر لا يتعدى على الحيوان، والحيوان يحتاج إلى الشجر في أخذ الطعام منه، في كونه يأكل الشجر وهكذا. إذن يوجد ترابط بين الأجزاء، ويوجد توازن بين الأفراد. هذه من خصوصيات النظام. إذن كما نحن في حياتنا اليومية الآن، مثلا لو كنا ندرس في مدرسة، هذه المدرسة فيها نظام. شنو نظام؟ فيها نظام أن هناك للطالب مراحل، مرحلة أولى، مرحلة ثانية، مرحلة ثالثة. في المرحلة الأولى يدرس كتبا معينة، في المرحلة الثانية كتبا أخرى تختلف، حتى تتدرج ويحصل عنده نظام وترتيب. نفس الإنسان عنده نظام، كل شخص عنده نظام، نظام في وجبة الطعام، وجبة صباحية ووجبة الفطور والغداء والعشاء. كذلك عنده ترتيب للوقت، انه يرتب الوقت. هذا كله عبارة عن أنظمة. إذن هذا العالم، هذا الكون كله عبارة عن قوانين وأنظمة، جيد. تقرير برهان النظم، هذه هي النقطة الثالثة التي سيذكرها المصنف. تقرير برهان النظم يعني ماذا؟ الآن يريد المصنف أن يبين لنا الاستدلال ببرهان النظم على وجود الله سبحانه وتعالى. يقول إن هذا البرهان يتوقف على مقدمتين، مقدمة حسية ومقدمة عقلية. المقدمة الحسية، المقدمة الأولى، المقدمة الحسية، ما هي المقدمة الحسية؟ يقول أنتم تحسون وتشعرون، واضح عندكم بأن هذا الكون، هذا العالم، بأن هذا الكون وهذا العالم له نظام، بأن هذا الكون وهذا العالم له ماذا؟ له نظام عام كلي على كل شيء فيه. كل شيء موجود من المخلوقات لها نظام، وهذا نشاهده. فمثلا العالم، الكرة الأرضية وما فيها مثلا من الإنسان والنبات والحيوانات والسماء والأرض، كيف كانت الأرض منبسطة وكروية، وكيف كانت السماء ثابتة من دون أعمدة. هذه كلها نظم، هذه النظم، هذا البناء العظيم بناء العالم، بناء الكرة الأرضية، بناء الإنسان. الإنسان كيف، نفس الإنسان، نفس الإنسان جسده ونفسه وروحه. نلاحظ أن الجسد، جسد الإنسان، جسم الإنسان، الرأس في الأعلى، واضح، والقدمين في الأسفل. الرأس مكون من هذه الأجزاء المعروفة، العينين، ومكون من العينين والأذنين والفم والأنف. نلاحظ أن العينين جعلت عين في الأعلى وفي الجهة الأمامية للرأس. هذا كله نظام، تكون في الجهة الأمامية للرأس حتى الإنسان عندما يريد أن يسير يتوجه من خلال النظر، واضح. وأن الأذنين جعلت بهذه الشكل في الجانبين، جانب أيمن وجانب أيسر، وهكذا. الفم جعل في الأمام، الأنف جعل بهكذا. كل جزء من أجزاء الإنسان له نظام، له ترتيب، له قانون، له وظيفة يقوم بها. هذا ما نشاهده ونلاحظه. هذه هي المقدمة الأولى. إذن المقدمة الأولى تسمى المقدمة الحسية الظاهرية، يعني ما يدرك بالحواس الظاهرية، واضح إن شاء الله. التي تسمى المقدمة الأولى مقدمة المشاهدات، جيد، ما نشاهده بوجدان. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية المقدمة العقلية، مقدمة عقلية. المقدمة العقلية، هنا العقل يأتي ويقول هذا العالم الذي نشاهده بأعيننا لابد أن يكون له منظم، لابد أن يكون هناك منظم، هناك من أعطى هذه القوانين بحيث لا يحصل هناك اختلال، واضح. فمثلا السماء لا تقع على الأرض وهي ثابتة من دون أعمدة، والأرض أصبحت منبسطة وأن الإنسان يمكنه أن يسير عليها، جيد. الإنسان نفس جسده، لماذا جعلت العينان في الأعلى في الرأس وفي الجهة الأمامية، واضح. وهكذا نلاحظ ما شاء الله من الأنظمة. ما العقل هنا يقول أنني أدرك، أنا العقل أحكم بأن هذا النظام، هذه الأنظمة، هذه القوانين الموجودة الطبيعية لابد أن يكون لها فاعل، لابد أن يكون لها فاعل، لابد أن يكون هناك شيء، لابد أن يكون هناك شيء هو الذي أعطاها هذه القوانين. من ذلك الشيء؟ الله سبحانه وتعالى. إذن لابد من افتراض وجود عالم قادر هو الذي جعل تلك القوانين بعلم وبقدرة قد أفاض الوجود عليها. فإذا كانت هذه الأمور المنظمة ذات القوانين المرتبة، حينئذ لابد أن يكون هناك مهندس قد أعطاها. مثال ما لو كان عندنا، لو استيقظنا ووجدنا بيتا، قصرا جميلا قد بني، هذا إشارة إلى وجود إلى وجود مهندس قد بنى، وأنه لا يوجد هكذا عبثا. وهذه هي نظرية من نظرية النظرية الإلهية. أما النظرية المادية تقول لا، إن العالم بهذا الشكل، بهذه القوانين، حصل من باب الصدفة، الصدفة، واضح إن شاء الله. وهذا مضحك للثكلى. قال إن برهان النظم يقوم على مقدمتين، إحداهما حسية والأخرى عقلية. أما الأولى الحسية بالحواس، ما يدرك بالحواس الظاهرية، فهي هناك نظاما وقانونا سائدا، يعني عاما، سائد يعني عاما، هناك نظاما عاما سائدا على الظواهر الطبيعية، التي يعرفها الإنسان. كيف يعرفها الإنسان؟ يعرفها بالمشاهدة، يعني من خلال المشاهدة الحسية الظاهرية، وإما لا مو من خلال المشاهدات الحسية الظاهرية. هسه شلون مشاهدات حسية ظاهرية؟ يعني المشاهدات ما يراه بعينيه ويسمعه بأذنيه، واضح جيد، وإما بفضل الأدوات والطرق العلمية التجريبية، يعني ما يجري في المختبرات. وما زالت العلوم الطبيعية تكشف مظاهرا وأبعادا جديدة من النظام السائد في عالم الطبيعة، وهناك الآلاف من الرسائل والكتب المؤلفة حول العلوم الطبيعية مليئة بذكر ما للعالم الطبيعي من النظام المعجب. صدق يعني نظام يعجبنا هذا النظام، فلا حاجة إلى التطويل إلى طويل الكلام في هذا المجال. إذن المقدمة الأولى نشعر بوجود النظام. إذن المقدمة الأولى تريد إيصالنا إلى أن هناك نظاما جيد. المقدمة الثانية تريد الوصول إلى أن هذا النظام لم يحصل اعتباطا، بل لابد من وجود منظم، بل لابد من وجود فاعل، بل لابد من وجود عالم قادر هو الذي أعطى النظام لهذا الوجود. قال: وأما الثانية فهي أن العقل بعدما لاحظ النظام وما يقوم عليه من المحاسبة والتقدير والتوازن والانسجام، المحاسبة يعني أن هناك حساب في هذا النظام، وأن هناك تقدير بحيث لا يكون هناك تعدي شيء على شيء، السماء لا تسقط على الأرض مع أنها واقفة بدون شيء في أعلى من دون أن تكون مستندة إلى الأرض على أعمدة، والأرض منبسطة، والنجوم تضيء، وهكذا. والتوازن، التوازن بأن الأرض تدور حول القمر، الأرض تدور حول الشمس من دون أن تصدم بها، والقمر يدور حول الأرض من دون أن يصدم بالأرض، وهكذا. والانسجام يحكم. فهي أن العقل بعدما لاحظ هذا النظام، ماذا لاحظ العقل بعدما لاحظ وشاهد هذا النظام؟ يحكم العقل بالبداهة، حكمه أمر بديهي، بأن أمرا هكذا شأنه ونظامه يمتنع صدور هذا الأمر إلا عن فاعل قادر عليم ذي إرادة، يعني صاحب إرادة وقصد. ويستحيل تحقق هذه تحقق هذه الأمور صدفة، يعني هذا النظام حاصل من دون حصل من باب الصدفة. ويستحيل تحقق هذا النظام صدفة وتبعا لحركات فوضوية. فوضوية إشارة إلى النظرية المادية، النظرية المادية في قبال النظرية الإلهية. قال أصحاب النظرية المادية، قالوا بأن هذا العالم قد وجد من باب الصدفة ومن باب الفوضى. واضح شلون الفوضى؟ جاءت المادة، الذرات اصطدمت فيما بينها فأوجدت هذا العالم. جيد. وتبع الحركات الفوضوية للمادة العمياء الصماء، فإن تصور مفهوم النظم وأنه ملازم للمحاسبة والقوانين والعلم. جيد. والعلم يكفي في التصديق، التصديق يعني في قبال التصور، والعلم يكفي في التصديق بأن النظم لا ينفك عن وجود ناظم، عالم أوجد هذا النظام، أوجد هذا الكون. وهذا على غرار حكم العقل، يعني على غرار يعني متفرع، هذا الحكم العقلي متفرع على حكم العقل بأن كل ممكن فله علة موجودة، يعني كل على متفرع على قضية العلة والمعلول، كل معلول لابد له من علة. فكذلك هذا النظام الذي لابد له من منظم وغير ذلك من البديهيات العقلية. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.